قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نستغفر الله ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فهذا من مشيئة الله عز وجل لقاؤنا 16 في قراءة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ولا زال حديثنا موصولا بحمد الله عز وجل في قول شيخ الإسلام: باب ما جاء من التوبيخ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. قال ورواه أبو حاتم في صحيحه هو ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، وقوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها، كخروج الدابة وخروع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. قوله يعني هذا يؤخذ منه أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى يرسل ريحا طيبة تقبض نفس كل مؤمن قبل العلامات المغلظة التي تكون بداية لقيام الساعة الكبرى. قوله الذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العام، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجدا، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليه. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى. مر علينا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومر علينا أيضا حديث جندب في صحيح مسلم، وهي أيضا وحديث عائشة أيضا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. يقول: وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسه، يعني مخاطبين لهم هذه الأمة أو من ضل في هذه المسائل من هذه الأمة، لم يقدروا هذا النهي حق قدره، ولم يعظموا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره في هذه المسألة، فكأنهم لم يعوها ولم يعتبروا بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى. يقول: فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، السنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنها متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا لهم الحنابلة وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال ولا ريب في القطع بتحريمه، اللي هو بناء المساجد على الايه؟ على القبور. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. هذا الكلام منقول من كتاب شيخ الإسلام، كتاب الفز اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب لا يستغني عنه طالب علم. وقال ابن القيم رحمه الله يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي، مكتوب عندكم ايه؟ الترميني، وهو خطأ، انما هي التزمنتي، راجع في ذلك طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي الجزء الثامن صفحة 139، وهو نسبة الى تزمنت وهي من بلاد الصعيد
مصر.
وقال القاضي ابن كلج، وهو القاضي العلامة شيخ الشافعية أبو القاسم يوسف ابن أحمد ابن كلج الدينوي، ولا يجوز أن تجص، يعني واضح أن الآن بينقل أن ليس هذا مخصوص بالحنابلة كما يصور بعض الناس، الناس اللي هم مأخوذ عنهم انطباع أنهم دايما بيتشددوا وبيتعلقوا بأكثر الأقوال. هذه أقوال من أقوال أئمة الشافعية والأحناف والمالكية، كلهم يؤيدون هذا الأمر، ولم يحدث التساؤل في مثل هذه المسائل إلا في العصور المتأخرة جدا التي فشى فيها التعصب، والتي فشى فيها الجهل، والتي توغل فيها التصوف الشركي حتى دخل على العلماء. قال القاضي ابن كجل ولا يجوز أن تجصص القبور، التجصيص اللي هو الأسمنت والجبس وغيرها من هذه الأشياء، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. لأن كان بعض الناس ما يجي من معروف قبل ما يموت يقولوا من القبر الفلان والقبة الفلانية عملوها بالرخام ونوروها وأدوا لها الزيت وإدوا أجرة للخادم، فبيختم حياته للأسف بما يظن أنه قربة، وهذا مما يباعد بينه وبين الثواب، بل هو إلى العقاب أقرب. تخصيص القبور مكروه عند أكثر أهل العلم. هو الأسمنت هو اللي بيمنع السرقة؟
الكلابة
شيء. أيوة، لكن هيمنعها يعني.
الكلابة شكل يخش من تعبت فيه.
تعالي بتفحر. ولا أنت مش فلاح؟
أنا مش فلاح.
بتنزل من تحت الأساس من تحت.
لا، الكلمة كلمة على الكلاب يعني.
لا، هي أصلا لو معمولة بالطوب النيق ومتليسة بالطين إن شاء الله.
أو رملة أو كده. ممكن رملة مية وكده. ممكن رمو مية وكده ولا رمو مية.
انما لا يدخل فيها الجبس ولا الاسمنت ولا ما كان من ايه من هذه الفئة، يعني الدهانات زي المحار مرخصة من الجص، اللي هو الاشياء اللي بتليس بها اللي هي المباني زي الحاجات المعاصرة الجبس ده، كان عارف الجير المطري كان بعملوا جص الاول بمحاروا به وزيادة البيوت العظماء وغيرهم يعني على الكراهة عند أكثر أهل العلم. وقال الأزرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. والأزرعي هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد أبو العباس شهاب الدين الأزرعي، وهو فقيه شافعي، والكتاب المنقول منه هذا الكلام هو كتاب شرح المنهاج قد سبق ومر عليه. وقال القرطبي أكثر الإخوة لا يكادون يمرون على اسم القرطبي إلا ويذهب يعني عقلهم إلى القرطبي المفسر، لكن هذا شيخ، هذا شيخ اللي هو صاحب كتاب صاحب كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجصة على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وهذا الحديث حجة عليه، حجة على إيه؟ على من قلب الجواز، حتى لا يظن إنسان أن هذا الحديث يرد على الإمام مالك، لأن الإمام مالك هو الذي يقول بالحديث. لا هو وقال ابن رشد كره لأنه من إضاعة المال وليس في نطائه. وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة اللي هي الرخامة اللي بيتكتب عليها اسم الميت، وهو من بدع أهل الطول اللي هم أهل الجاه والغنى والناس أصحاب المصر وغيرهم، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي، يبقى هو ذكر عندنا ابن كج والأزرعي ودول من أئمة الشافعية، وبعدين القرطبي وابن رشد من أئمة المالكية، والزيلعي هو من أئمة الحنفية. قال في شرح الكنز اللي هو كنز الدقائق الإمام النسفي، وشرح الزيلعي اسمه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، قال ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز أيضا. وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي يمكن مراجعته في كتاب الأم. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح رحمه الله اللي هو صاحب تيسير العزيز الحميد، وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب، شرح المهذب اللي هو ايه؟ انا بقول شرح المهذب بتاع الامام النووي اسمه ايه؟ المجموع، شرح المهذب بتحريم البناء المطلق. الامام النووي لم يكمل هذا الكتاب، لما وصل فيه الى كتاب اللي ايه؟ اول كتاب البيوع، وهناك للسوفي الكبير يعني بعض مجلدين فيه، ثم أكمل الشيخ محمد نجيب المطيع باقي الكتاب. وأحيانا يأتي طالب العلم حديث عهد العلم ينقل من أي مجلد من مجلدات المتأخرة، ولا قال النووي في المجموع. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي غيرهما رحمه الله، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورها أي تماثيله والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. يبقى واضح أن أكثر الأئمة من المذاهب يذهبون إلى حرمة اتخاذ المساجد على القبور، وأيضا ذهب أكثرهم إلى كراهة تخصيص القبور وتعليتها من غير حاجة إلى ذلك والكتابة عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، لأن بعض متحزقة الفقهاء قال لك لا الجديدة دي لسه الميت لم يتحلل، فيبقى إيه البقعة لازالت إيه طاهرة، مفيش بقى سبيل إيه في الصلاة فيها. انقلبت تربتها أو لم تنقلب، أي إيه يعني تنجست أم لم تتنجس. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لك لو هو في شيء يحول بينه وبين الأرض فده حتى على القول بأن المسلم يعني إذا مات صار نجسا، وهذا قول فيه نظر يعني أنه إيه أن هذا الحائل يحول مع يعني إيه تنجس الأرض. قال لعموم الاسم وعموم العلة، عموم الاسم وعموم الايه العله، الاسم ان دي مقبره ماشي، والعله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه عند القبور، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ومعلوم ان قبور الانبياء لا تنجس، ده بالاجماع بقى خلي بالك، ولكن القول الصحيح ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ايه ولا ميتا. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء في بعض نسخ يعني كتاب اقتضاء الصراط والصالحين، لأن عقوف الناس على قبورهم أعظم، يعني عقوف الناس على قبور الأنبياء والأولياء وأهل الصلاح أكثر من عقوفهم أحيانا عن قبور أبائهم وأمهاتهم وأقاربهم. واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها ليتعظمها والعقوف عندها، فإن كل مكان صلى فيه أو صلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، واللي هو يعني بعض الناس قالوا إذا كان بينها مقدار ثلاثة أقبر فلا يضر هذا، لأن يبقى بينه وبين القبر مسافة. قال: وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. فقال: وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر، اللي هو لحدود القبر، حريم القبر، وفنائه اللي هو المكان المحيط به خارج البناء. ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم والإمام أحمد: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلي أو يصلى فيه على الجنائز، ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد.
هو يا شيخنا قال الفريضة بس يعني نفلها دي ولا تصلى في الفريضة
لا أخصها بقى عشان لا تذهب إلى هذا القول بصلاة الجنازة.
بنقول الصلاة مطلقة، الصلاة اللي فيها ركوع وسجود.
لا ما هو قال لا يصلى فيه الفريضة وإن كان بينها وبين المسجد أن ترخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. الشافعي
مشيط له فيه مقدر
يعني صلاة العسوي إذا اضطر إنسان يصلي الجنائز لكن إذا كان إنسان بيتبع والناس ينظرون إلى فعله فلو صلى على الجنازة على القبر أفضل من العسوي كمان. لا في قبر القبر بتاعه خش القبر. كان أخونا الشيخ عبد الغني مسك الإمام شوية وقفل الباب اللي بيوصل من المسجد البتاع وعملوا عليه جنايات يعني محافظ نفسه دخل في الموضوع.
شيخ ده يجوز الصلاة في العدالة لا؟
ها؟
ده يجوز الصلاة العدالة فيه؟ ترى ما هو في القبلة كده؟
لا لا يصلى فيه.
أنا شيخ
صلاة فيه صلاة فيه مكروهة.
كانوا وقتها بيقولوا الكنيسة اللي فاتت.
شيخ احنا عندنا مساجد كان فيها قبور والشكل يعني ينصبوها ولا لا؟ في الآخر ردموا عليها وعلوا المسجد ويعني إيه؟ ما هوش باين فيه أصلاً إن فيه قبر. بس هو لسه نسمي باسم الراجل بس ما فيش حد بيشهد ولا ما فيش في منظر المشهد اصلا.
والله اذا كان دلوقتي بنقول ان ما فيش قبر موجود يبقى خلاص يبقى خرجنا من الحرج.
حتى لو قبر مدفون تحت ده حتى لو
هو صح ان هو يوبش هذا القبر وينقل الى قبور المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى المسجد النبوي. ماشي لا ويجوز نقل يعني
حرمة المسلم
لحاجة. إذا كان هناك داعي للنقل فالداعي هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة المساجد على القبور وحتى لا يتحرج المسلم من الصلاة في هذا المكان. وعندنا شهداء أحد ما نقلوا لما جاء السيل فبدت بعض أبدانهم تم نقلهم.
انا يعني شايف في مقابر مثلا بلد وفي مسجد جبل مقابر وال حته جنب المقابر دي مثلا ايه الناس بتتوسع فيها كل شويه تبني مقابر فيها حتى مثلا احاطه المسجد بس في شوارع يعني
اذا كان في شوارع وما فيش في المسجد حاجه فلا يجوز الصلاه فيها. اذا كان في طريق للمرض
الحيطان نفسها شكل ايه دي حق تحد للمسجد والطاف
والشارع نفسه
اذا كان هو داخل اطار المسجد العام يعني اذا كان هو خارج السور خارج المسجد خلاص لا مفيش حرج يبقى القبر مش في المسجد. اما اذا كان داخل حرم المسجد
عند الحمامات كده
عند الحمامات هو طبعا لو هو في خلف المسجد بيبقى الامر اخف بس يعني لا تأمن ممكن تجد بعض قبور ناس في الخلف ولكن القبور دي مزارة ومشهودة وبفعل الناس شركيات.
المسجد كلية علوم القبر في محيط المسجد بس المسجد الناس بيصلي
كلية العلوم
في كان المسجد القبر على اليمين كده عشان المسجد
داخل المبنى مش هو كان خارج الأول
هو خارج الأول
وبعدين المسجد هنا كده هنا ساحة وجواها القبر هو شفنا السور الخارجي بتاع المسجد
هو طهارة قصدك بالمسجد المكان اللي هو بيصلى فيه ولا بحيث
المكان
كله اللي بيطلع
عليه حرام
حرام كده كما في الاسلام المسجد والقبر والساحه الخارجيه دي ما حدش بيصلي فيها؟
لا بيصلوا فيها احيانا بيصلوا فيها احيانا
يعني لو حصل ازدحام ما حدش بيصلي فيها؟ نروح اي كلمه في الجاي
راح نشيله؟
لازم تشيله بس اصلا في شبه اصلا اذا كان ده قبر ولا لا؟
لا ده مشهور
يعني قبر قبر
وين يعني؟
شوف المشهور
كده ثلاث مساجد في منصورة مش قبر.
طب شيلنا قول الشيخ الألباني اللي هو فرق بين لو واحد اصلا ما يعرفش بالمكان او ويعرف بس ما يقصدش القبر واحد بيقصد القبر ده تفصيل
يعني بيقصد القبر لا شك ان هو اشد في الاسم
يا سبب صلاته بطل
هو اكيد قد يعرض صلاته للبطلان
انما
طب ده قول متجه واما الذي لا يدري فاكثر اهل العلم يصححون صلاته بعضهم يكره له الصلاه وبعضهم يؤثمه مع صحه الصلاه
هو لا يدري أصلا من القبر فيه ولا لا يدري في القبر.
لا لم يقصد القبر. لم يقصد.
في بصرة صحيحة بس يا.
لكن الصلاة صحيحة.
لكن لم يقصد القبر هذا الأقرب أن صلاته غير صحيحة. قال ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إلى ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلط عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم، أو غلط بقى عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم النهي عن بناء البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، اللي هي المقبرة العامة اللي احنا نسميها مقبرة الصدقة يعني، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، لأنها يرد عليها كثير من الموت. وهذا كله باطل من وجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه. ومن مانع له أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، إذ يخليه يعدل عن هذا الفهم الذي فهمه بعض هؤلاء ويقول له لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. يقول ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، لأن لا يمكن أن يهتدي المتأخر إلى ما لم يهتدي إليه الأول. وأيضا هذه المقالة الخبيثة التي يقول فيها أصحابها مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لذلك أعلم وأحكم، أعلم وأحكم أن يأتي هذا المتأخر الذي يعني يفوق في الفهم والعلم ويعني البصيرة في الدين والغير عليه، من خالطت أنفاسهم أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من صاحب أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرون الثلاثة المفضلة، فهذا لا شك يعني كما يقول شيخ الإسلام يعني باطل قطعا، يعني لا مرية فيه، وعقلا وشرعا، لأن معروف أن أفضل الأمة دائما بتجيبه الأول الذي يصحب نبي هذه الأمة، ثم إنه تخلف بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان.
هو هنا قال الموضوع النجاسة ليه معناش دليل؟ طب من الناس عصرنا في الحديثين يعني عطف المقدرة على أشياء مظنة النجاسة، الأرض كلها من إلا مقدرة الحمام، والناس إنها عن سبعة أماكن مصلى فيها، وذكر منهم المقدرة يعني.
دلالة
الاقتران
دي ضعيفة عند أهل الأسئلة، خدتوها ولا لسه؟
لا.
طيب خلاص، يبقى أنت دلوقتي عاوز تثبت إن علة النهي واحدة، وهذا ليس بصواب. خد بالك، بل حينما يصرح مثل الشافعي واخد بالك ويقول لك مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، وحضرتك تيجي تقول إن ده لأجل النجاسة واخد بالك، ولا دليل لقولك أصلا، يعني كيف هذا دليل على أن المسلم إذا مات صار نجس؟ انت بتتكلم على الامر ده كانه مسلم، خدالك كان احنا بنتكلم على قاعده مسلمه الان، ان ايه، ان الميت اذا مات صار نجسا وتحلله هيؤدي الى نجاسه الايه المقبره بدلاله الاقتران مع ايه، مع النهي عن الصلاه في الحمام ولا سواء تثبت العرش.
ماذا يعني الأئمة اللي الكلام دي؟
ده متأخرين الأئمة، احنا ذكرنا كلامه.
اللي هو فرق في المذهب بثلاث أقوال اللي هي قبل النووي يعني،
لكن هو آخر شيء مش قطع بكلام الشافعي. ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله، أو كما هو هذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ومن عائشة تقول لكان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي كتم قول الله عز وجل، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، قدرته في البيان فوق قدرة كل أحد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصار صلى الله عليه وسلم، فإذا بطل اللازم بطل المنزوم. ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء غيرهم، فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء. لك إيه؟ لا يعني لا يعني لا يعني لو سمى خلاف على سبيل التنازل، أحيانا العالم بإيه بيلاقي اللي قدامه واخد بالك ما بيستدلش بشيء قوي، فيقوم يتنزل معاه في الخطاب عشان يبطل له حتى قوله، ولو كان هذا العالم لا يعتقد صحة هذا القول، بس بيتنزل معاه في الخطاب ليه؟ ليبطل قوله المدعى، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع النمرود. يقول وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية قطعا في قبور الإيه؟ لأن اللي هيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم الأنبياء استوون مع غيرهم، وأن أبدانهم تنجس كما تنجس أبدان غيرهم، فهذا لشك ضلال من القول ومنكر من القول وزور. يقول لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. والله بنقول يا أخوانا لو لم يكن في التزام أقوال هؤلاء الأئمة إلا نهي الأمة عن الشرك والحيلولة بينها وبين أن يكفر بعض جهلة المسلمين بالله عز وجل لكفى بهذا القول نورا. ملك يعني لأن الدخول في التخصيص في هذا الباب خطر، أيما خطر على دين الناس، ولا سيما كلما يتأخر الزمان ويقل العلم ويكشو الجهل. يقول فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند مطرحه صالح ولو صحت نية الفاعل، اللي هو تؤخذ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، طبعا لا سيما صور الرؤساء والعظماء وغيرهم اللي امتلأت بهم ديار المسلمين، ويعني
بتخصص لها في ميزانيات الدول. أنا كنت في العراق مثلا في الثمانينات كانت تلاسين صدام دي بيطلع لها حصة من الميزانية خاصة عشان
دهن وكده
مش أي حاجة، والإضاءة عليها 24 ساعة في عز الظهر والشمس، تلاقي الكشافات اللي هي بتسحب بكم كيلو في الدقيقة دي مضيئة على التماثيل. واحنا هو عندنا ام كلثوم واسمه ايه منصور وهلوم مجرة، فلا شك ان
الناس كانوا علقوا عليه الدفه كانت اللي بنخف كانوا كانوا شنو يعني كانت في ناس علقوا عليه اصلا
ده ام كلثوم
لسان ام
كلثوم كانوا
حطوا عليها حاجه غطوها بالظبط مرات
اتصلوا المحافظة قالوا لهم الست متبرجة كانوا لبسنا نطول بس عشان يصوروا
كان أول يعملوها بالتمثال رمسيس اللي عند الاستاذ يعمموه خالص ده خالص.
فالمقصود النهي عن التمثيل وغلظ الأمر بذلك، وأن هذا ليس من الشيء الهين، يكفي أنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إغراء للجهلة أن يعظموا هذه الصور. الأمر الثالث إنفاق مال في شيء محرم. دي صورة بقى بلا خلاف يعني ايه
وحرم بلا خلاف
الشمسية بصور مش عارف ايه، دي التمثال ده لا خلاف فيه بين اهل العلم وانه من الكبائر العظيمة.
ادل على ذلك ايه شيخ؟
هيجي بقى بالتصوير متقلقش. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم، كيف بين لهم هذا أولا ثم قال قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما نقل، فالآية على ثلاث طالب وكان بينها طوال حياته عليه الصلاة والسلام، وبعدين قبل موته بخمس ليالي كما في حديث جندب، وبعدين قال وهو في الايه في السياق اللي هو حديث ايه عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على يعني خوف النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على الأمة من الشر ووسائل الشر. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يعني دعا ربه عز وجل أن يجعل قبره عيدا. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده تحذيره إيان عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم، ومع علتان، الأولى أنه خشي أن يتخذ مسجدا، والأمر الثاني أن من خصائص الأنبياء أن يدفنوا حيث يموت. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، وكما مر علينا في الشرح أنها على وجهين، بناء المساجد عليها أو اتخاذها مكانا للصلاة تقصد فيصلى عندها، لأن الاثنين دول بيوصلهم للمنهي عنها. إما أن المسجد يبنى على القبر فيبقى ذريعة الإنسان إذا صلى يعني يذهب إلى صاحب القبر، أو أن يصلي بجوار القبر أو أمام القبر فيبقى ذريعة أن ممكن يقصد بعض الجهلة صاحب القبر من دون الله عز وجل.
طب شفنا الحديث اللي هتعمل الصلاة على القبر نفسه،
ده الصلاة على القبر هتبقى يعني أشد وأنكى، لأنه بقى فوق الـ 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 الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينطق القبر. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وقال الله وإياكم منهما ومن سائر أهل البدع. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، يعني يبوؤون باسم كل من أشرك بالله عند هذه القبور إلى يوم القيامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، يعني إلا كان على ابن آدم كفر من دمها، لأنه أول إيه؟
من سنة
القرآن.
طيب والجميع خلنا في الجميع في ضبر وفضة ماشي، من أول من بنى عليها المساجد. طيب والجميع
الجميع الحديث بيقول إيه سيدي؟ الجميع نحن قلنا ان هم بينكروا الخلة لابراهيم عليه السلام، لانه في الحديث ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم ايه خليلا
في القران.
يقول لو استطعت ان احك هذه الايه من المصحف لفعلت.
لو اتخذ الله ابراهيم خليلا
الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة المز، أي سكرات الموت. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. درسنا اليوم، وقبل أن نغادر المكان نقرأ مرة أخرى فتوى الشيخ عبد الرحمن ناصر البراك في مسألة الجمع بين الزواج من الكتابية وبين مسألة البراء من الكفار. نقرأنا المرة اللي فاتت بس كان في كثير من الإخوة هايبين. سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر البراك حفظه الله: هل يصح الاستدلال على جواز محبة الكفار بقوله تعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، حيث قالوا إنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية وهي كافرة والمودة لازمة الحصول بينهم، هل المودة تعني الحب؟ فأجاب: الحمد لله، قد فرض الله موالاة المؤمنين وحرم موالاة الكافرين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والود والمودة بمعنى المحبة، والمحبة نوعان: الأولى محبة طبيعية كمحبة الإنسان لزوجته وولده وماله، وهي المذكورة في قوله تعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والثانية محبة دينية كمحبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله من الأعمال والأقوال والأشخاص. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. الحديث: ولا تلازم بين المحبتين، بمعنى أن المحبة الطبيعية قد تكون مع بغض ديني كمحبة الوالدين المشركين، فإنه يجب بغضهما في الله ولا ينافي ذلك محبتهما بمقتضى الطبيعة، فإن الإنسان مجبول على حب والديه وقريبه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه لقرابته مع كفره. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ومن هذا الجنس محبة الزوجة الكتابية، فإنه يجب بغضها لكفرها بغضا دينيا، ولا يمنع ذلك من محبتها المحبة التي تكون بين الرجل وزوجه، فتكون محبوبة من وجه ومبغوضة من وجه، وهذا كثير. فقد يجتمع الكراهة الطبيعية مع المحبة الدينية كما في الجهاد، فإنهم مكروه بمقتضى الفطرة ومحبوب لأمر الله، والله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم لما يفضي إليه من العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، فيبقى بتقدم المحبة الشرعية على الكراهة الطبيعية. ومن هذا النوع محبة المسلم لأخيه المسلم الذي ظلمه، فإنه يحبه في الله ويبغضه لظلمه له، بل قد تجتمع المحبة الطبيعية والكراهة الطبيعية كما في الدواء المر، يكرهه الإنسان المريض لمرارته ويتناوله لما يرجو فيه من منفعة. وكذلك تجتمع المحبة الدينية مع البغض الديني كما في المسلم الفاسق، فإنه يحب لما معه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعصية. والعاقل من حكم في حبه وبغضه الشرع والعقل المتجرد عن الهوى. والله أعلم. أظن أن هذه فتوى شافية كافية وموضحة وكاشفة لأن هذا الأمر وارد على الإنسان، وأن يعني سواء في المسلم أو في غير المسلم، لأنه لو كان يعني يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية ثم لا يحل له حتى أن يحبها المحبة الطبيعية، يعني سيظل معذبا طول ما هو متزوج هذا المرء، وهذا يعني لا نظير له في الشرع. طيب في وقت بتطلب كتاب أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي وعندنا، طيب ما كانش موجود يوم إن شاء الله ويبقى عند النساء، بس احنا عندنا موجود. طيب خلاص، بس احنا للأسف كتب المكتبة ليس فيها استعارة خارجية، يعني لو الأخت هتقرأ تقرأ وتسيبه في مكان إن شاء الله. نرجو منك يا شيخ أن تجعل للنساء يوم أو أكثر يدخل فيه المكتبة. هذه تحتاج إلى على رأي الجماعة اللي بتوع القوانين إلى بحث وفحص وتفحيص كاملين، يعني عشان نشوف المسألة دي.